أتى فقل لا خلافه، وهذا لا أشكال فيه لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها، ووصفها هو الشروط التي تشترط، ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وأما إذا لم يكن شرط فخدع، فهل له الخيار؟ ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقا، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه. وقال بعض العلماء إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة، منها ما سبق في تلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى سيده السوق فهو في الخيار، ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفا من أن يكون خدع لأنه تلقي قبل أن يحضر إلى السوق. والصواب أن له الخيار مطلقا، لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت، لأنه قال لا خلابة أو لا خديعة، ولا نافل الجنس تشمل القليل والكثير. أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشا، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان يسيرا فلا خيار له. هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة، وهو إذن الراجح. لوراء اسمك جميل أول إيه أنت شو اسمك؟ عبد الله؟ يلا عبد الله، ما هو القول الراجح؟
إذا كان الغبن يسيرا يسير الخيار،
كيف؟
إذا كان الغبن يسيرا
فله خيار مطلقا؟
لم يشترط،
نعم.
إذا كان الغبن يسيرا
فله خيار،
أما إذا كان الغبن كبيرا لا
خيار مطلقا. ما فهمنا
قال راجح لا خيار
مطلقا. خطأ إبراهيم،
قال الراجح في الخيار الغبن أن له الخيار، فإن كان قد اشترط فالخيار يشمل قليل الغبن وكثير، وإن كان لم يشترط الخيار يدخل في الكثير الغبن الفاحش.
طيب، إذا الصحيح أن له الخيار، إن اشترط فله الخيار سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا، وإن لم يشترط فله الخيار إذا كان الغبن كثيرا سواء كان البائع أو المشتري. فربما يأتي صبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار فيقف على صاحب الدكان ويقول بكم هذا؟ قال بعشرة، وهو لا يساوي إلا خمسة، هذا خديع لا أشكال فيه. فإذا تبين فللمشتري الخيار، وقد يكون بالعكس، يكون البائع غريرا لا يعرف الأثمان، فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة، هذا غبن فله الخيار. أما مع الشرط فإن له خيار مطلقا حتى لو كان واحد في العشرة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة.
كانه ألفظ بدل من يقول خلابة يقول
خيابة. باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما يعتريها بعد ذلك من الفساد الذي يؤدي إلى النزاع. وقوله نهى البائع والمبتاع، وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعا يريد الثمن يحمك الله فيتعجل في بيعها قبل أن يبدو الصلاح، وربما يكون العكس، يكون المشتري يريد التعجل من أجل أن يستولي على الثمرة ويملكها. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. مثال ذلك رجل عنده نخلة وأراد أن يبيع ثمرتها وهي لم يبدو صلاحها، فإن ذلك لا يجوز، سواء كان حب التعجل من البائع أو من المشتري. طيب، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر كما سيأتي إن شاء الله مبينا في الأحاديث، وإنما نهى عن ذلك لأنه قبل هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع والخصومات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء، والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك. طيب، فإن فعل وباعه فالبيع غير صحيح، والثمرة لا زالت على ملك البائع، والثمن يجب رده إلى المشتري. وقوله في الحاشية أو في الترجمة بدون شرط القطع يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس بذلك، لأن العلة منتفية، إذ أن المشتري سيقطعها الآن ولا يحصل في ذلك خلاف ولا نزاع، وهو كذلك. طيب، فإن باعها تبعا للأصل فالبيع صحيح، وإن لم يبدو الصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، فإن باعها على مالك الأصل مثل أن يعطي الفلاح هذا البستان على الثلث من ثمرته، فالأصل هنا لمن؟ لا، ولا المشتري، ما عند المشتري يا أخوان، للمالك. رجل عنده بستان وقال للعامل المزارع أو الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمرة فأخذه، ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو الصلاح، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من جوزه وقال إذا كان يجوز بيع النخل بثمرة فهذا مثله، لأنه باعه على من؟ على مالك الأصل، وهذا المعروف من المذهب والصحيح أنه لا يجوز لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ولا يرد علينا إذا باع الشجرة، لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، كما لو باع الإنسان شاة حاملا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهول، لكن لو باع الحملة واحدة لم يجوز. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
هذا فيه زيادة، زيادة السنبل حب، يقول انه نهاه حتى يبيض، ولا يبيض إلا وقد زال الخطر عنه، لأنه قبل أن يبيض يكون ماء، فإذا اشتد صار أبيض، بمعنى أنك لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض فحينئذ يجوز بيض لأنه قد أمن العاهة. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر.
يعني حتى يحزر يعني يمكن خرصه ولا يمكن خرصه إلا إذا بدا صلاحه، أما قبل ذلك فهو عرضة للنمو، لأنه ما دام لم يبدو الصلاح فإنه يزداد نموا حتى إذا تكامل نموه بدا صلاحه. نعم.
حدثني أبو قريب
جاء وقته؟
ما انتهى الباب. الباب لم ينتهي بعد.
كل الباب الآن في بيع الثمار.
الباب لا خلاف.
ها؟
الباب لا خلاف.
إيش؟ طيب خذ منه.
بارك الله فيك. فرق بين البيع الخديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة.
نعم.
ما دليل
هذا؟ الدليل قول لا خلاف. أشرت إليه أنا في الشرح. ماذا قلت؟
لا نافية للجنس.
قلنا خلاف خلابة نكرة تشمل القليل والكثير. أما إذا لم يشترط فإنه من المعلوم أن الناس يتغابنون فيما بينهم في الشيء اليسير ولا يعدون هذا موجب الخيار. نعم. يعني نعم كيف إيه معلوم لأنه لا يوكل إلا إذا صلح. لا لا هذا نادر نادر ولا هو يوكل من حين يبدو صلاحه، ولذلك إذا فسر بأنه محمر أو أصفر حتى لو كان إذا أكل بسرا فيه مثل صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بناء على الأغلب. نعم
لو قطع، لو أراد قطعه من أجل
أن
يضمه
بهائمه،
فهل له أن
يقطعه
أو لا قبل
بدء الصلاة؟ ذكرنا هذا يا فؤاد، إذا كان بشرط القطع فصحيح. نعم.
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.
الثمر الرطب والتمر الجعب، لأنه إذا باعه ولو بالمكايلة لا بد أن ينقص الرطب، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أنقص إذا جف، قال نعم قال قال لا.
قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع.
العرايا جمع عرية وسميت بذلك لأنها عارية عن النقد، وصورة العرايا أن يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتأتي الثمار بالرطب ويريد أن يتفكها بالرطب كما يتفكه الناس وليس عنده نقد، فيذهب إلى صاحب البستان ويقول اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمر، فهنا اشترى رطبا بتمر لكنه للحاجة ليس عنده مال، فهذه جائزة لكن لها شروط، منها أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا ليكون مساويا للتمر، فمثل إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر فإنه يقدر الرطب هذا يقدر كائنا صاعا عند كونه تمرا. واضح؟ هذه العرايا رخص فيها للحاجة، رخص فيها للحاجة. فإن قال قائل أليس المعروف أنه لا يباع المحرم إلا للضرورة؟ فالجواب بلى، لكن هذا حرم تحريم الوسائل لأنه مستثنى من ربا الفضل، وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الربا في النسيئة، يعني لا في الفضل. لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. الحاصل أنه أن نقول إنما حرم هذا تحريم إيش؟ الوسائل دون الغايات، وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، مع أن هذه الإباحة مقيدة بشروط، يعني ليست إباحة مطلقة، مقيدة بشروط، فخف فيها بيع الرطب بالتمر. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستقراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر.
نقبل الباب.
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستقراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بيوع نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، المزابنة والمحاقلة. المزابنة فسرها أن يباع ثمر النخل بالتمر، وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء في الكي، ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي. الثاني يقول والمحاقلة أن يبيع الزرع بالقمح. لماذا؟ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متساويين، وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعدد فلا يحل. وكذلك أيضا واستكراء الأرض بالقمح. استكراء الأرض بالقمح أي بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع، مثل أن يقول آجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ربما لا تخرج إلا هذا القدر، وربما لا يحصل الزرع كله، وربما يحصل منها شيء كثير. فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بجزء بشيء مما يخرج منها معين. فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به، لأنه لا ضرر في ذلك، مثل أن تقول آجرتك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصبرة أي من هذه الكومة فلا بأس، لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض. طيب فإن آجر الأرض بالدراهم فجائز، ولو باع الزرع بالدراهم بعد اشتراه فجائز، ولو باع ثمر النخل بعد بلوغ صلاحه بالدراهم فجائز. يقول قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. ومتى يبدو؟
إذا أحمر
أو أصفر. ولا تبتاع الثمر بالتمر، والعلة في ذلك الجانب التساوي. قال سالم أخبرني عبد الله عن زين بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. العرية سبق تعريفه، أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل بتمر، فهذا جائز بشرط أن لا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمر، فإن كان عنده نقد أو ثمن آخر فإنه لا يجوز. وشرط آخر أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما يؤول إليه تمرا. والشرط الثالث أن تكون في 5 أيام أو سقف أقل. فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر، فأراد أن يشتري عرية أي ثمر نخل بالتمر، أيجوز أم لا؟ لماذا؟ لأن عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا، وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا لم يكن محتاجا إلى شراء الثمر بالتمر. قال أهل العلم وهل تشترط الضرورة أو لا؟ والجواب لا تشترط الضرورة، لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر، إذ يمكنه أن يدفع ضرورته بالتمر، لكن هذه حاجة وزيادة تفكه. وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين الربوين من سد كان سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة يعني ما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت.
من هو هذا؟ ها؟ طيب ورما لازم تسد الفرجة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بما تمرم يأكلونها رطبا.
هذا أيضا من الشروط أن يكون المشتري يأكل الثمر رطبا، فإن أخره حتى أتمر بطل البيع، لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكه مع الناس بالثمر، فإذا أخر ذلك بطل البيع. ولهذا اشترط قال يأكلونها أي العرية رطبا. نعم ويبيجي أيضا، هذا من الشروط.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخلقها تمرا. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها ثمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها ثمرا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال الزبن وقال ابن أبي عمر الربا. وحدثناه عمرو الناقل وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب
الثمر بالتمر
الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم.
يقوله من مالك يعني نعم حدثني بهذا. هل هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا، وعن كل ثمر بخرصه. حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك حاء وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم.
انتهت الأحاديث على العرية، فتبين الآن أنها أي العرية بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر، ولها شروط. الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نخل، وإن شئت فقل ليس عنده ما يشتري به سوى التمر حتى يشمل النقد وغير النقد. والشرط الثاني أن تكون في 5 أوسق فأقل. والشرط الثالث أن تكون بخرصها تمرا. والشرط الرابع أن يأكلونها رطبا. في شرط خامس؟
نعم،
وهو
أن يحتاج
ذكرناه ذكرناها أيضا التقابض، ويكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكي. فهذه الشروط. بقي أن يقال هل الزرع مثل ذلك؟ فالجواب لا، ليس مثله، لأن الزرع لا يحتاج الإنسان إلى أن يأكله وفي سنبله. هل الزبيب والكرم يعني العنب مثله؟ يقال إذا كان الناس يتفكهون في العنب ويكون قوتا لهم فلا فرق، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلحق، وذلك لأن الأصل في المزابنة التحريم، فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة. نعم
أنه اشترى رطب على رؤوس النخل ثم أخذ منه
كفتين
ثم انشغل بمرض أو بسفر حتى أثمر.
نعم، تتفرق الصفقة، ما قبضه صح فيه البيع، وما لم يقبضه بطل فيه البيع. اي نعم، هذا لا يجوز. يعني مثل لو ان الانسان اتى باناء فيه رطب والانسان محتاج وليس عنده نقد يشتري به فاشتراه بتمر، فان ظاهر السنه انه لا يجوز، لان هذا تفكر طارئ ويمكن التخلص منه بان يقال له بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والردي أن يباع الردي ثم يشترى بثمنه جيد. نعم، لا ما تماثل، لا ما تماثل، لأن اللي على النخل يأخذه شيئا فشيئا، اليوم يأخذ شيء وغدا يأخذ شيء، فبينهما فرق. نعم
نعم. ثم إذا أراد
أن يجدها
وجد أنها مأخوذة مسروقة،
نعم،
فيأتي إليه البائع ويقول
خذ
بدلها
نقلتان. نعم،
هل هذا
من المزابلة؟ نعم، هذا لا يجوز، لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري، يعطيه الدراهم ويشتري بدلها، بخلاف إذا كان اثنان أخطأ أحدهما فجد نخلة الآخر، فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقده مع الفلاح. نعم نعم، شك الراوي، ما في جمع، بعض العلماء أخذ بالخمسة وبعضهم قال في مدون الخمسة، لا بد ثلاثة، لا ما يكتب، لأن الحاجة إليه قليلة، خصوصا عندنا الحمد لله الدراهم كثيرة وكل يجد. ثلاثة أسئلة.
باب من باع نخلا عليها تمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر.
نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة مو على التمر.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم، من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، فالمبيع الآن الثمرة أو النخل؟ النخل. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري. فهنا نقول ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع؟ نقول لأن البائع عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها، فكان من الحكمة أن تكون للبائع. وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير، فنقول إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه به الشارع، وأيضا هو تعليق للحكم بأمر بوصف غير مناسب، لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أو بفعل الله؟ بفعل الله عز وجل، لكن التأبير بفعل البائع. من يعرف المسألة؟ الأخ أين؟ اللي وراك تعرف المسألة هذه؟ كيف هي؟
ما يقولون
أنا لكن أصل المسألة باع إيش؟ باع نخلة قد أبرت. ما معنى أبرت؟ لقح. طيب الثمر لمن في هذا الحال إذا باع نخلة مؤبرة؟
ثمر
للبائع. علل.
لأنه
عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه. اكتبها الآن. طيب وفيه رأي آخر إن العبرة بالتشقق، هل يصح هذا أو لا يصح؟
لا يصح،
لا يصح، لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع الحكم به. ما هو الوصف الذي علق به الشارع؟ التأبير، ولأن الفرق بينهما واضح. طيب، إلا أن يشترط المبتاع، إن اشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك. وهنا إشكال، كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو صلاحه؟
تبع
يقول العلماء لأن هذا تبع، لأن هذا تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا
أتى فقل لا خلابه، وهذا لا أشكال فيه لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها، ووصفها هو الشروط التي تشترط، ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وأما إذا لم يكن شرط فخدع، فهل له الخيار؟ ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقا، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه. وقال بعض العلماء إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة، منها ما سبق في تلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى سيده السوق فهو في الخيار. ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفا من أن يكون خدع، لأنه تلقي قبل أن يحضر إلى السوق. والصواب أن له الخيار مطلقا، لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت، لأنه قال لا خلابة أو لا خديعة، ولا نافل الجنس تشمل القليل والكثير. أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشا، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يسيرا فلا خيار له. هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة، وهو إذن الراجح. لوراء اسمك جميل أول. ايه انت ايش اسمك؟ عبد الله. يلا عبد الله، ما هو القول الراجح؟
الراجح اذا كان الغبن يسيرا يسير الخيار.
كيف؟
اذا كان الغبن يسيرا
فله خيار مطلقا. ها؟
لم يشترط. اذا لم يشترط
نعم،
اذا كان الغبن يسيرا
فله خيار.
اما اذا كان الغبن كبيرا لا خيار مطلقا.
ما فهمنا.
قال الراجح لا خيار.
خط إبراهيم
قول الراجح في الخيار قبل أن له الخيار، فإن كان قد اشترط فالخيار يشمل قليل الغبن وكثير، وإن كان لم يشترط فالخيار يدخل في الكثير الغبن الفاحش.
طيب إذن الصحيح أن له الخيار، إن اشترط فله الخيار سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا، وإن لم يشترط فله الخيار إذا كان الغبن كثيرا سواء كان البائع أو المشتري. فربما يأتي صبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار فيقف على صاحب الدكان ويقول بكم هذا؟ قال بعشرة، وهو لا يساوي إلا خمسة. هذا خديعة لا أشكال فيها. فإذا تبين هل المشتري الخيار، وقد يكون بالعكس، يكون البائع غريبا لا يعرف الأثمان، فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة، هذا غبي فله خيار. أما مع الشرط فإن له خيار مطلقا حتى لو كان واحد في العشرة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة.
كانه أذكر بدل من يقول خلابة يقول خيابة.
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما يعتريها بعد ذلك من الفساد الذي يؤدي إلى النزاع. وقوله نهى البائع والمبتاع وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعا يريد الثمن رحمك الله فيتعجل في بيعها قبل أن يبدو الصلاح، وربما يكون العكس، يكون المشتري يريد التعجل من أجل أن يستولي على الثمرة ويملكها. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. مثال ذلك رجل عنده نخلة وأراد أن يبيع ثمرتها وهي لم يبدو صلاحها، فإن ذلك لا يجوز، سواء كان حب التعجل من البائع أو من المشتري. طيب، وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر كما سيأتي إن شاء الله مبينا في الأحاديث، وإنما نهى عن ذلك لأنه قبل هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع والخصومات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء، والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك. طيب، فإن فعل وباعه فالبيع غير صحيح، والثمرة لا زالت على ملك البائع، والثمن يجب رده إلى المشتري. وقوله في الحاشية أو في الترجمة بدون شرط القطع يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس بذلك، لأن العلة منتفية، إذ أن المشتري سيقطعها الآن ولا يحصل في ذلك خلاف ولا نزاع، وهو كذلك. طيب، فإن باعها تبعا للأصل فالبيع صحيح، وإن لم يبدو الصلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، فإن باعها على مالك الأصل مثل أن يعطي الفلاح هذا البستان على الثلث من ثمرته، فالأصل هنا لمن؟ لا، ولا المشتري، ما عند المشتري يا أخوان، للمالك. رجل عنده بستان وقال للعامل المزارع أو الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمرة فأخذه، ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو الصلاح، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من جوزه وقال إذا كان يجوز بيع النخل بثمرة فهذا مثله، لأنه باعه على من؟ على مالك الأصل، وهذا المعروف من المذهب، والصحيح أنه لا يجوز لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ولا يرد علينا إذا باع الشجرة، لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، كما لو باع الإنسان شاة حاملا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهول، لكن لو باع الحملة واحدة لم يجوز. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
هذا فيه زيادة، زيادة السنبل الحب، يقول انه نهاه حتى يبيض، ولا يبيض إلا وقد زال الخطر عنه، لأنه قبل أن يبيض يكون ماء، فإذا اشتد صار أبيض، بمعنى أنك لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض فحينئذ يجوز بيعه لأنه قد أمن العاهة. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديه قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا وابن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر،
يعني حتى يحزر يعني يمكن خرصه، ولا يمكن خرصه إلا إذا بدا صلاحه، أما قبل ذلك فهو عرضة للنمو، لأنه ما دام لم يبدو الصلاح فإنه يزداد نموا حتى إذا تكامل نموه بدا صلاحه. نعم.
حدثني أبو كريب.
جاء وقته؟
ما انتهى الباب.
ها؟
الباب لم ينتهي الباب.
كل الباب الآن في بيع الثمار.
الباب لا خلاف.
ها؟
الباب لا خلاف.
إيش؟ طيب خذ من.
بارك الله فيك. فرق بين البيع بين الخديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة.
نعم.
ما دليل
هذا؟ الدين قول لا خلاف. أشرت إليه أنا في الشرح. ماذا قلت؟
لا
قلنا في خلابة نكرة تشمل القليل والكثير، أما إذا لم يشترط فإنه من المعلوم أن الناس يتغابنون فيما بينهم في الشيء اليسير ولا يعدون هذا موجب للخيار. نعم. يعني نعم كيف؟ إيه معلوم، لأنه لا يوكل إلا إلى صلاح. لا هذا نادر وله يوكل من حين يبدو صلاحه، ولذلك إذا فسر بأنه أحمر أو أصفر، حتى لو كان إذا أكل بسرا فيه مثل صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بناء على الأغلب. نعم.
لو أراد
قطعه
من أجل
بينه وبهائمه
فهل له أن
يقطعه
أو لا قبل
بدء الصلاة؟ ذكرنا هذا يا فؤاد، إذا كان بشرط القطع فصحيح. نعم.
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما. قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.
الثمر الرطب والتمر الجاع، لأنه إذا باعه ولو في المكايلة لا بد أن ينقص الرطب، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب والتمر فقال أنقص إذا جاء؟ قال نعم، قال لا.
قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع.
العرايا جمع عرية وسميت بذلك لأنها عارية عن النقد، وصورة العرايا أن يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتأتي الثمار بالرطب ويريد أن يتفكها بالرطب كما يتفكه الناس وليس عنده نقد، فيذهب إلى صاحب البستان ويقول اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمر، فهنا اشترى رطبا بتمر لكنه للحاجة ليس عنده مال، فهذه جائزة لكن لها شروط، منها أن يخرص الرطب بما يؤول إليه تمرا ليكون مساويا للتمر، فمثلا إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر فإنه يقدر الرطب هذا يقدر كائنا صاعا عند كونه تمرا، واضح؟ هذه العرايا رخص فيها للحاجة فإن قال قائل أليس المعروف أنه لا يباع المحرم إلا للضرورة؟ فالجواب بلى، لكن هذا حرم تحريم الوسائل لأنه مستثنى من ربا الفضل، وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما الربا في النسيئة، يعني لا في الفضل. لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. الحاصل أنه أن نقول إنما حرم هذا تحريم إيش؟ الوسائل دون الغايات، وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، مع أن هذه الإباحة مقيدة بشروط، يعني ليست إباحة مطلقة، مقيدة بشروط، فخف فيها بيع الرطب بالتمر. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر.
نقبل الباب.
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البيوع نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، المزابنة والمحاقلة. المزابنة فسرها أن يباع ثمر النخل بالتمر، وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء في الكي، ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي. الثاني يقول والمحاقلة أن يبيع الزرع بالقمح. لماذا؟ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متساويين، وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر فلا يحل. وكذلك أيضا واستكراء الأرض بالقمح. استكراء الأرض بالقمح أي بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع، مثل أن يقول آجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ربما لا تخرج إلا هذا القدر، وربما لا يحصل الزرع كله، وربما يحصل منها شيء كثير. فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بجزء بشيء مما يخرج منها معين. فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به، لأنه لا ضرر في ذلك، مثل أن تقول آجرتك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصبرة أي من هذه الكومة فلا بأس، لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض. طيب فإن آجر الأرض بالدراهم فجائز، ولو باع الزرع بالدراهم بعد اشتداده فجائز، ولو باع ثمر النخل بعد بلوغ صلاحه بالدراهم فجائز. يقول قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. ومتى يبدو؟
إذا أحمر
أو أصفر. ولا تبتاع الثمر بالتمر، والعلة في ذلك الجانب التساوي. قال سالم أخبرني عبد الله عن زين بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. العرية سبقت عليه أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل بتمر، فهذا جائز بشرط أن لا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمر، فإن كان عنده نقد أو ثمن آخر فإنه لا يجوز. وشرط آخر أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما يقول إليه تمرا. والشرط الثالث أن تكون في خمسة أيام أو سقف أقل. فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر فأراد أن يشتري عرية أي ثمر نخل بالتمر، أيجوز أم لا؟ لماذا؟ لأن عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا، وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا لم يكن محتاجا إلى شراء الثمر بالتمر. قال أهل العلم وهل تشترط الضرورة أو لا؟ والجواب لا تشترط الضرورة، لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر، إذ يمكنه أن يدفع ضرورته بالتمر، لكن هذه حاجة وزيادة تفكه، وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين الربوين من سد كان سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة يعني ما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مع النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت.
من هو هذا؟ ها؟ طيب ورما لازم تسد الفرجة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت ثم يأكلونها رطبا.
هذا أيضا من الشروط أن يكون المشتري يأكل الثمر رطبا، فإن أخره حتى أثمر بطل البيع، لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكه مع الناس بالثمر، فإذا أخر ذلك بطل البيع. ولهذا اشترط قال يأكلونها أي العرية رطبا. نعم ويبيجي أيضا، هذا ما الشروط.
وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا. وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن، وقال الزبن وقال ابن أبي عمر الربا. وحدثناه عمرو الناقل وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب
الثمر بالتمر
الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم.
يقوله من؟ مالك يعني نعم حدثني بهذا. خذ هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه. حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي. وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء وحدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فليك قال أخبرنا الضحاك حاء وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم.
انتهت الأحاديث على العرية. فتبين الآن أنها أي العرية بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر ولها شروط. الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نخل، وإن شئت فقل ليس عنده ما يشتري به سوى التمر حتى يشمل النقد وغير النقد. والشرط الثاني أن تكون في خمسة أوسق فأقل، والشرط الثالث أن تكون بخرصها تمرا، والشرط الرابع أن يأكلونها رطبا، في شرط خامس وهو
أن يحتاج
ذكرناها
أن يأكلها رطبا،
ذكرناها أيضا التقابض، ويكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكي. فهذه الشروط بقي أن يقال هل الزرع مثل ذلك؟ فالجواب لا، ليس مثله، لأن الزرع لا يحتاج الإنسان إلى أن يأكله وفي سنبله. هل الزبيب والكرم يعني العنب مثله؟ يقال إذا كان الناس يتفكهون في العنب ويكون قوتا لهم فلا فرق، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلحق، وذلك لأن الأصل في المزابنة التحريم، فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة، أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، لأنه اشترى رطب على رؤوس النخل ثم أخذ منه كفن أو كفين ثم انشغل بمرض أو بسفر حتى أثمر.
نعم تتفرق الصفقة، ما قبضه صح به البيع، وما لم يقبضه بطل فيه البيع. اي نعم هذا لا يجوز. يعني مثل لو ان انسان اتى باناء فيه رطب والانسان محتاج وليس عنده نقد يشتريه فاشتراه بتمر، فان ظاهر السنه انه لا يجوز، لأن هذا تفكه طارئ ويمكن التخلص منه بأن يقال له بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والردي أن يباع الردي ثم يشترى بثمنه جيد. نعم لا ما سمعت لا ما تماثل، لأن اللي على النخل يأخذه شيئا فشيئا، اليوم يأخذ شيء وغدا يأخذ شيء، فبينهما فرق. نعم نعم نعم
يأتي إليه البائع ويقول خذ بدلها نخلة ثانية،
نعم
هل هذا من المزابنة؟
اي نعم هذا لا يجوز، لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري، يعطيه الدراهم ويشتري بدلها، بخلاف إذا كان اثنان أخطأ أحدهما فجد نخلة الآخر، فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقده مع الفلاح. نعم نعم شك الراوي، ما في جمع، بعض العلماء اخذ بالخمسه وبعضهم قال في مدون الخمسه، لا بد ثلاثه، لا ما يكتب، لان الحاجه اليه قليله خصوصا عندنا الحمد لله دراهم كثيره وكل يجد. ثلاثه اسئله.
باب من باع نخلا عليها تمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر.
نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة مو على الثمر. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
نعم من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، فالمبيع الآن الثمرة أو النخل؟ النخل. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري. فهنا نقول ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع؟ نقول لأن البائع عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها، فكان من الحكمة أن تكون للبائع. وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير، فنقول إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه به الشارع، وأيضا هو تعليق للحكم بأمر بوصف غير مناسب، لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أو بفعل الله؟ بفعل الله عز وجل، لكن التأبير بفعل البائع. من يعرف المسألة؟ الأخ أين؟ اللي وراك تعرف المسألة هذه؟ كيف هي؟ لكن أصل المسألة باع إيش؟ باع نخلة قد أبرت. ما معنى أبرت؟ لقح. طيب الثمر لمن في هذا الحال إذا باع نخلة مؤبرة؟ للبائع. علل. لأنه عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه. تكتبها الآن؟ طيب وفيه رأي آخر؟ إن العبرة بالتشقق. هل يصح هذا أو لا يصح؟
لا يصح.
لا يصح، لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع الحكم به. ما هو الوصف الذي علق به؟ التأبير. ولأن الفرق بينهما واضح. طيب إلا أن يشترط المبتاع. إن اشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك. وهنا إشكال، كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو صلاحه؟
تبع.
يقول العلماء لأن هذا تبع، لأن هذا تبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا